أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في العام الماضي تكلمنا عن سورة عبس وتولى، وقلنا إن ثمة أقوالا المشهور بين أصحابنا أن الذي عبس وتولى رجل آخر غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن المشهور بين غيرنا أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا إن عمدة مستندهم الذي اعتمدوا عليه هو رواية عن عائشة أن رسول الله هو الذي عبس. وقلنا إن هذه الرواية بحسب موقف جمهور علماء الشيعة، وأولهم الشريف المرتضى رحمه الله، هذه الرواية يبطلها القرآن والتاريخ والعقل. أما القرآن الكريم فلأنه جاء في القرآن الكريم أوصاف كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجتمع هذه الأوصاف مع كونه الذي عبس وتولى وتلهى عمن جاء يسعى وهو يخشى. غير أن الشريف المرتضى رحمه الله اكتفى بهذا البيان الإجمالي، وهو يشير بذلك إلى جملة من الآيات التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا إن هذا البحث بحث علمي شيق، نشجع أن ينهض به بعض الباحثين. ورأينا أن العذر الذي اعتذرنا به في السنة الماضية أن هذا البحث وقع في وسط بحثنا اليومي، وأن مطالعة يوم لا تكفي لاستخراج كل النصوص القرآنية التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتذكرنا هذا الباحث قبل شهر رمضان، فقلنا نجمع بعض الآيات التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا يظن ظان أن الآيات التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تأبى أن يكون هو الذي عبس وتولى هي الآيات الثلاث التي استشهد بها الشيخ السبحاني رحمه الله ووجد جوابا عنها، وإن كان الجواب الذي اعتمده ليس بذي بال، لكن أساس جوابه هو أنه استشهد بآيات ثلاث: وإنك لعلى خلق عظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، واخفض جناحك للمؤمنين. قال هذه الآيات الثلاث أقصى ما تدل عليه أن هذا هو طبعه، ولكن الإنسان في مورد، في حالة فردية في عمره كله، قد يخرج عن مقتضى طبعه. مثلا الحليم قد يغضب ولا يصير بذلك سريع الغضب، يبقى حليما. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ حفظه الله ليس بذي شأن، نحن سكتنا عنه في العام الماضي، لأنه ذكر جوابا حسنا استحسنناه وبينا لطفه. لكننا نريد الآن أن نذكر شيئا آخر. نقول الآيات التي تنفي أن يكون الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله ليست خاصة بهذه الآيات الثلاث، حتى إذا وجدت جوابا عنها فكأنك وجدت الحل، سقطت تفاحة نيوتن. أن لا يكفي، يسمح لنا الشيخ حفظه الله، رسول الله صلى الله عليه وآله أحق. على أي حال، لا يكفيك أن تجيب عن هذه الآيات الثلاث، بل يلزمك أن تنظر فيما أشار له السيد المرتضى رحمه الله. اجمع كل الآيات القرآنية التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وادرس هذه الصفات، وتأمل فيما تقتضيه، وأنها تسمح بأن نقبل رواية تقول إن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أم ترفض هذا. أما أن تنظر في آيات ثلاث ثم بعد ذلك تقول وجدت علاجا، مع أنك لم تجد علاجا، ولكن هذا بحث ناقص. قلنا وجدنا فرصة، لأننا تذكرنا هذا، فقلنا سنجمع بعض الآيات، ولتكون يعني ليكون هذا الجمع مفتاحا لمن تكون له همة ليجمع الآيات التي جاءت في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليكن ما نجمعه مفتاحا للبحث. وذوي الهمم ليسوا قليلين، خصوصا في الحوزة. صحيح أن الذين لا همة لهم كثيرون، ولكن يوجد من ذوي الهمم من ليسوا بقليلين. الشيخ الأصفهاني رحمه الله، أستاذ السيد الرخوي، أحد عباقرة الدنيا، ومع ذلك فإن عبقريته لم تمنعه من أن يقضي ساعات طويلة في البحث والتنقيب. من المباحث التي بذل جهدا كبيرا في تتبعها باحث دلالة صيغة المفاعلة. تعرضنا لهذا البحث بمناسبات مختلفة، وأن صيغة المفاعلة تدل على مشاركة اثنين في الفعل، المضاربة تدل على أن الضرب صدر من الطرفين، أم حتى لو كان الضرب صدر من طرف واحد يقال هذه مضاربة. هذا بحث عند علماء اللغة. الشيخ الأصفهاني أستاذ السيد الرخوي، الشيخ الأصفهاني رحمه الله، من أجل أن يدرس صيغة المفاعلة في القرآن الكريم أنها تدل على فعل الاثنين أم لا، تصفح آيات القرآن الكريم أكثر من مرة يبحث عن صيغة المفاعلة في الآيات القرآنية لكي يتأمل أنها تدل على صدور الفعل من اثنين أم لا. فذوي الهمم كثيرون. لم أتم بحثي لشيئا ليكون دينا تطالبون به، لم أتم بحثي لأنه وقع في يدي كتاب ابن عساكر، جزء من تاريخ دمشق الذي يخص ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام. وكتاب ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين يكاد يكون أوسع ما كتب في ترجمة أمير المؤمنين بالأسانيد. وهذا الكتاب قد عني بتحقيق أسانيده وطبعه أحد البروفيسورز تقولون أحد الأساتذة الدكاترة في هذا الزمن، وأخرجه في حلة قشيبة من ناحية الطباعة جيد، فوقع في يدي في هذين اليومين. ومع أن لي على الأستاذ الدكتور مؤاخذات، ولكن إكراما لجهده، هو ليس شيعيا ويبدو أنه سلفي، ولكن إكراما لجهده في إخراج هذا الكتاب فسوف أسكت عن كل المؤاخذات التي عليه. وأنا ذكرت لكم هذا حتى إذا كنت نسيت هذا الكتاب أن تذكروني به لكي نقف عليه ونبين بعض ما فيه. فالكتاب كتاب نفيس، نعمل دعاية للدكتور، الكتاب نفيس، تكلم فيه غير واحد من أئمة القوم عن قيمته العلمية، ولعله أوعب من غيره، جمع أكثر مما جمع غيره، فلا بد أن نقف مع هذا الكتاب وقفة أو وقفتين. الكتاب في حدود 1600 صفحة، وقع في يدي قبل الأمس، بالأمس أنا قرأت 1000 صفحة منه، بقيت 600 صفحة، وسننظر فرصة لكي نأخذ من هذا الكتاب ما يلزم أن نبين ما فيه من الدلالات. فلنعد، إذن نعود إلى الآيات التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست 3 كما ذكر الشيخ السبحاني، بل آيات كثيرة. أبتدأ حديثي بأن أقول لا بد أن عيني قد زاغت عن كثير من الآيات، وأن الآيات التي جمعتها، لو أني جمعتها، ولو أن جامعا جمع الآيات التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني أتيقن أن عينه لابد وأن تزيغ عن جملة من الآيات. سنبدأ بالآيات التي وقفنا على بعض الآيات التي وقفنا عليها، من ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل تقبل هذه الآية الرواية التي رووها أن رسول الله هو الذي عبس وتولى؟ من يعبس ويتولى ويتلهى عن المؤمن المسترشد، هذا أسوة؟ أم تقولون إن قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مقيد بما إذا استقام، وأن الآية أصلها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا استقام؟ هل يقبل مسلم أن تقيد الآية الشريفة بهذا القيد؟ إذن هذه الآية تأبى الرواية التي تقول إن الذي عبس وتولى هو رسول الله. من الآيات قوله تعالى: حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. عزيز تعطي معنى، لا أريد أن أدخل في تفصيل التفسير، تعطي معنى الإشفاق عليكم إذا لقيتم عناء. عزيز عليه ما عنتم تعطي معنى، لاحظوا لا أقول تفسير، لأن الحديث في تفسير هذا يحتاج إلى وقفة طويلة، تعطي معنى أنه يشفق عليكم من العناء الذي تلاقونه. طيب، عبد الله بن أم مكتوم كفيف البصر إذا جاء يسأل وهو يخشى. أساساً جاء يسعى يعني تكبد عناء ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله ولم يحصل على جواب. لم يحصل على جواب عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مشتغلاً بإجابة صناديد. قالوا صناديد، صناديد قريش لا بأس ربما يتحمل، ولكن في الفسح التي أتيحت، يعني عبرنا عنها بلحظات الصمت في الحوار، والذي يفهم من قوله تعالى فأنت عنه تلهى، يعني ليس عندك شاغل. إذا كان يوجد حديث بينك وبين صناديد قريش عندك شاغل لا يقال تلهى، ولكن إذا لم يوجد شاغل وأنت لم تجبه إذن أنت تلهيت عنه. هل من يشفق على المؤمن من العناء يتلهى عنه؟ إذن هذه الآية تأبى روايتكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، هي آية واحدة فيها أوصاف لرسول الله. حريص عليكم، هل من الحرص على عبد الله بن أم مكتوم أن يترك يتحمل عناء المجيء، وهو كفيف البصر يتحمل عناء المجيء إلى المجلس الشريف ويسأل ولا يجاب؟ إذن قوله تعالى حريص عليكم يبطل رواية القوم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه ذكرها الشيخ السبحاني، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هنا عبر عنها بصيغة فعول، وصيغة فعول صيغة مبالغة تدل على شدة رأفته، ليس رائف بل رؤوف. رحيم أيضا صيغة مبالغة أصلها راحم، ولكن للدلالة على شدة رحمته وصف بأنه رحيم. وقد جمع بين الوصفين رؤوف رحيم ولم يعطف بالواو، وفيها أيضا دلالة. لو قال وبالمؤمنين رؤوف ورحيم لكانت دالة، فكيف إذا قيل رؤوف رحيم من غير عطف بالواو؟ إذن هذا الوصف في هذه الآية أيضا يبطل رواية القوم. يوجد أيضا في هذه الآية يوجد دلالات، لأننا لا نريد أن نطيل في بيان هذه التفاصيل، نتركها إلى موضع الحديث عن هذه الآية الشريفة. من ذلك قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هل من علم الله حيث يجعل رسالته أن يجعل رسالته في من يأتيه، من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكبد العناء لكي يصل إليه مع خشية وهو يتلهى عنه؟ هذا ممن يقال فيه الله أعلم حيث يجعل رسالة. إذن هذه الآية أيضا تبطل روايتكم. قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذه ذكرها الشيخ السبحاني وذكرها غيره من العلماء، وإنك فيها دلالات من التوكيد. أولا الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية فيها دلالة على التوكيد، لأنها تدل على الدوام والاستمرار. يا شيخنا السبحاني لا تقل من يخرج عن هذا الأمر مرة في العمر يصدق عليه، الصدق مجاز ولكنه مجاز يتسامح فيه، من باب وأي الرجال المهذب. ولكن القرآن الكريم خصوصا في هذه الآية ليس بهذا الصدد، لا الشرع ولا العقل يقبل أن تقول إن هذا الوصف وصف مجازي. وإنك لعلى خلق عظيم أصلها أنت، أصلها الجملة البدائية الطينة، أنت خلوق. أنت خلوق ليس نص الآية، هذا الأصل الأول قبل التطور، الأصل الأول لهذه الجملة. طيب من أنت خلوق صارت أنت ذو خلق، فيها دلالة أقوى. لكن الآية لم تقف هنا، أنت على خلق، أنت على خلق غير أنت ذو خلق، أنت على خلق فيها دلالة على التمكن، يعني صبرك ليس صبرا متكلفا، كرمك ليس كرما متكلفا، أنت على خلق. طيب هذه أيضا ليس نص الآية، ليس نص الآية وأنت على خلق، وإنك زادت الدلالة توكيد، وإنك على خلق، وهذا ليس نص الآية، وإنك على خلق فيها دلالات طبقات توكيد. يقولون العوازل طبقات، هنا طبقات من التوكيد متراكمة. إنك لا على خلق، إنك على خلق. طيب هذا ليس نص الآية، نص الآية وإنك لعلى خلق، هذا نص الآية؟ لا، لازلنا في الطبقات الوسطى. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا نص الآية. فكم في الآية من الدلالات. شيخنا السبحاني هذه الدلالات يمكن أن نرفع اليد عنها ونقول من خرج مرة في العمر عن هذا الطبع فإنه لم يخالف الآية؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن عظيم بموازين القرآن، بموازين القرآن الشيطان الذي يجري مجرى دم الإنسان ويوسوس له في نفسه، في موازين القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيف. هذه موازين القرآن، بهذه الموازين خلقه صلى الله عليه وآله خلق عظيم بهذا الميزان. إذن هذه الآية لا تسمح بمرور تلك الرواية التي رووها أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله. من الآيات التي تنفي هذه الرواية قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. في هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الآية أمر، ولكننا نعلم أن خلقه القرآن، وأنه لا يعصي الله طرفة عينا، وأنه معصوم. فإذا التكليف الذي جاء في هذه الآية تكليف أطاعه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد اقتدى بهدي الأنبياء، ليس بالأنبياء، هو أجل من أن يقتدي بهم، هو يقتدي بهديهم، هديهم هو هدي الله، إن الهدى هدى الله وهو عبد الله. طيب، ما هو هدي الأنبياء؟ نأتي إلى بعض هدي الأنبياء. إن إبراهيم لأواه حليم. هل من الحلم يأتي شخص أعمى مسترشد يسأل بحرص تعرض عنه، تتلهى عنه، تعبس في وجهه؟ هذا من الحلم؟ أم تقول إن رسول الله لم يقتدي بهدي الأنبياء؟ هذه من الآية. طيب، فبشرناه بغلام حليم، إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ومن هدي الأنبياء إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هل من الصبر أن يسألك مسترشد وتعبس في وجهه ولا تجيب وتتلهى عنه؟ إذن لا يمكننا قبول روايتكم. طبعا قلنا مرارا، كلامنا هنا مع القوم تنزلي. لو لم توجد هذه الآيات التي تنفي هذه الرواية فإننا لا نقبل هذه الرواية، هي فاقدة للحجية عندنا. ولكن لمزيد من الاقتدار نقول إن روايتكم تخالف القرآن من وجوه كثيرة، ولا نريد أن نجمل كما أجمل الشريف المرتضى، لعل رجلا يأتي يظن أن المخالفة لآية واحدة في القرآن أو لآيتين أو لثلاث، ويعتقد أنه وجد جوابا فيقول إذن هذه الرواية يمكن قبولها من هذا الوجه. من الهدي الذي في القرآن الكريم، من الآيات التي في القرآن الكريم والتي تأبى قبول رواية القوم أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. هل من اللين أن يأتي أعمى مسترشد ويسأل فيكون نصيبه الإعراض والتلهي والعبوس؟ أي لين؟ إن كان هذا لين فما هي الشدة؟ قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأمر بالعفو في القرآن الكريم كثيرا، من ذلك هذه الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفو عنهم. مسيء، ماذا تفعل للمسيء؟ أن تعفو عنه. واستغفر لهم، ليس فقط عفو، اعفو واستغفر. لاحظوا الأوامر الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه القرآن، ليس اعفو فقط، اعفو واستغفر فوق هذا، وشاورهم في الأمر، يعني كأنه لم يفعل شيئا. هذه واحدة من آيات الأمر بالعفو. ومن آيات الأمر بالعفو قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. طيب، هؤلاء الذين فعلوا كل هذا ماذا تفعل؟ فاعف عنهم واصفح. إن الله يحب المحسنين. رسول الله من المحسنين أم ليس منهم؟ هذا مع من؟ مع هؤلاء الذين نقضوا ميثاقهم ولعنهم الله. هذا المسكين عبد الله بن أم مكتوم من هؤلاء، إذن هو أولى بالعفو والصفح. فكيف تريدون منا أن نصدق روايتكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله عامل هذا المسكين بهذه المعاملة؟ لا يمكننا، هذه الآية لا تسمح بتصديق روايتكم، إلا أن تقولوا إن رسول الله عصى هذا التكليف والعياذ بالله، وحاشا. ومن ذلك، يعني من الآيات التي فيها الأمر بالعفو، قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ماذا تصنعون؟ هؤلاء الذين يريدون أن يردوكم كفارا، كيف تقابلوهم؟ فاعفوا واصفحوا، هذا أمر الله. هل يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا الأدب القرآني؟ هذا مع من؟ مع من هذا وصفه. فكيف مع المؤمن المسترشد الذي جاء يسعى وهو يخشى؟ ومن ذلك، أي من الآيات التي فيها الأمر بالعفو، قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا يجب أن يستحضره المؤمن دائما، أنه إذا أخذ حقي لا أفكر في أن أقتص لحقي، بل يوجد شيء أهم وهو أن أعفو وأصفح. لم، لأن الآية فيها وعد من الله: من يعامل عباد الله بالعفو والصفح فإن الله يعامله بالمغفرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طيب، ومن الآيات التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها من صفة رسول الله ما يكذب رواية القوم، قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. هل من الاستقامة أن يأتي مؤمن مسترشد يسعى وهو يخشى ويسأل عن دينه ويعرض عنه ويتلهى عنه ويعبس في وجهه؟ ولا تتبع أهواءهم. ومن ذلك قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ومن ذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هب أن عبد الله بن أم مكتوم مسكين كان جاهلا، الله أمر بالإعراض عن الجاهل لا بالتلهي والعبوس. ومن ذلك قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. هل من الدفع؟ هل أساء المسكين؟ جاء يسأل عن دينه، أفرض أنه أساء. لو أنه أساء فالقرآن الكريم قال: ادفع بالتي هي أحسن. هل العبوس هو التي هي أحسن؟ هل التلهي هو الذي هي أحسن؟ وأما آيات الصبر فكثيرة، منها الآية التي فيها أن شرط قبول عهد الله أن يكون الذي يناله عهد الله ويجعل إماما أن يكون صابرا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لم بشرطين: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لولا أنه من أهل الصبر المطلق، ليس الصبر العادي، الصبر العادي عند ما من أحد إلا ويصبر، لكن الصبر المطلق هو شرط الإمامة، وإمام الأئمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هو سيد الصابرين. فهل من الصبر أن يسأل هذا المسترشد ويتلهى عنه ويعبس؟ وقلنا إن الآيات في الصبر كثيرة، من ذلك نقرأ بعض الآيات. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ومن ذلك قوله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ذلك: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن ذلك: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآية فيها مجال للبحث، ولكن صبره صلى الله عليه وآله أعظم من صبر أولو العزم من الرسل. لكن لماذا جاءت الآية بهذا البيان؟ في ذلك نكتة نتركها لمحلها. ومن ذلك قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. هل من الصبر الجميل أن يسأل هذا المسترشد ويتلهى عنه ويعبس في وجهه؟ هذا الصبر الجميل؟ أم تقولون إن رسول الله خالف هذا الأمر؟ ومن ذلك قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم هذا عبد الله بن أم مكتوم، من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أم لم يكن منهم عندكم؟ فكيف إذن تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وتلهى عنه وعبس في وجهه؟ يعني لم يكتفي بأن يترك الإجابة عنه، بل زاد على ذلك التلهي والعبوس، يعني جوع وضرب جموع على هذا المسكين. لا يمكننا أن نقبل هذه الرواية، هذه تخالف القرآن في مواضع كثيرة، تخالف آيات كثيرة من القرآن. طيب، ومن ذلك قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وآله صاحب أعلى رتبة من هذه الرتب. ومن ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل من الرحمة للعالمين العبوس في وجه المسكين المسترشد؟ ومن ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق، وإن كانت بحسب الدلالة اللفظية تخص التلفظ، إلا أنها بحسب حقيقتها تدل على أنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل عن الهوى، ولا يترك عن الهوى، ولا يسكت عن الهوى. لا النطق ولا السكوت، لا الفعل ولا الترك. لا مجال للهوى في حياته صلى الله عليه وآله. غضب ففعل، هذا لا محل له، إلا أن يكون غضبه لله. هذه بعض الآيات التي في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الآيات التي فيها أنه يهدي إلى صراط مستقيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك فيها الدلالات التي: وإنك لعلى خلق عظيم. تذكروا وجوه الدلالات على التوكيد تأتي هنا، نكتفي بما ذكرناه هناك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا لفظ مطلق، ليس فيها وإنك لتهدي إذا لم تغضب، وإنك لتهدي إذا لم يكن السائل فقيراً، وإنك لتهدي إذا لم يكن معك أحد من الأغنياء. أما إذا كان يوجد معك غني فأنت تصبح شيئا آخر. القرآن الصنهدي، القرآن لم يقيد الآية بشيئا، ولا العقل يسمح بهذا التقييد. يعني هذا إطلاق نعلم أنه مقصود بدلالة الشرع والعقل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي بقولك، وإنك لتهدي بفعلك، أيضا مطلقة. وإنك لتهدي مطلقا، ليس بالقول فقط بل حتى بالفعل، بل وإنك لتهدي بقولك وبصمتك وبفعلك وبتركك. هذه الآية أيضا تأبى قبول رواية القوم أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ذلك قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذا في قوم صالحين. أحق الناس بهذا الوصف من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. هل من طيب القول أن يتلهى عن المسترشد؟ هل من طيب الفعل أن يعبس في وجهه؟ جاء يسأل عن دينه، ولم يأتي ليقترض منك المال، هو جاء ليسأل عن الدين. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فقط هدي، بل هو الذي يهدي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له. ليس فقط هدي، بل هدي ويهدي. ومن ذلك قوله تعالى، يعني ومن الآيات التي تكذب رواية القوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي عبس وتولى، قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه صفاته صلى الله عليه وآله في حق مع من؟ مع الكفار الذين لم يؤمنوا، فكيف بحاله مع هذا المؤمن المسترشد؟ ومن ذلك قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كفار يؤذونه، ليس فقط كفار لا يقبلون الإيمان، بل يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن نفسه تذهب عليهم حسرات، يعني يكاد يموت من الحسرة. فهم هذه الآية ليس صعبا عليكم، ليس فيها كلمة غريبة. يكاد يموت من الحسرة على أن شخصا طاغية لم يؤمن، هذا الذي هذا عطفه وهذه رحمته، كيف سيكون في حق المؤمن المسترشد؟ هل يتصور في حقه أن يعرض عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أوصى أبا ذر: ليكن لك في كل شيء نية صالحة، حتى شرب الماء، تنفس الهواء. أصل هذه الوصية مأخوذ من القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو لا يبغي من الحديث مع الصناديد، حسب ما في روايتهم الصناديد، لا يبغي أن يحصل على الجاه الاجتماعي. من هؤلاء حتى يحصل منهم على الجاه؟ العزة للمؤمنين. ابن أم مكتوم هو العزيز في موازين الله وموازين رسوله صلى الله عليه وآله، فلا يبتغي العزة من صناديد قريش حتى يقبل عليهم. كل أفعاله وتروكه، كل أقواله وصمته لله تعالى. إذا كان كذلك فلا يتصور أن يأتي مسترشد ويسأله فيتلهى عنه ويعرض عنه ويعبس في وجهه. هذه بعض الآيات التي فيها ما ينفي رواية القوم. نختم بهذه الآية الشريفة، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. رسول الله صلى الله عليه وآله هو معلم الحكمة، هو الذي جاء بهذه الآية. لا يعرف أن كلمة طيبة منه لابن أم مكتوم أمهلني. قلنا إن الشيخ السبحاني رحمه الله قد أصاب الجواب عندما قال إن الأمر لا يستدعي، وقلنا هذا يدل على حلم الشيخ السبحاني، لأنه تخيل نفسه في الموقف، لو أن شخصا جاءني يسألني سأستمهله، الأمر لا يستدعي، قل كلمة طيبة وسوف يصبر هذا المسكين. فأن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه هو الذي جاءت فيه هذه الآيات الشريفة، هذا أمر يكذبه القرآن الكريم. وأما سيرته صلى الله عليه وآله فنحن سوف نقتصر من سيرته على بعض ما جاء في روايات القوم. سنقول لهم اتركوا روايات الشيعة، انظروا إلى رواياتكم، أنتم رويتم مواقف لرسول الله صلى الله عليه وآله، تأملوا قليلا، هل هذه الرواية التي نقلتم عن عائشة أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله تنسجم مع ما جاء في روايات أخرى أنتم نقلتموها؟ دعكم من روايات الشيعة، سنقرأ بعض الروايات. من ذلك رواية جاءت في صحيح البخاري، جاءت نقلها البخاري في الأدب، في كتاب الأدب، طيب، عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد، هذا فعل هذا أعظم أمس سؤال ابن أم مكتوم، ما الذي يغضب الإنسان؟ قال أبو هريرة فثار إليه الناس ليقعوا به يؤدبوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله دعوه اتركوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني طهروا المكان. هذا موقف في الفور، من هذا حلمه وهذه رأفته يعامل المسترشد بتلك المعاملة. رواية رواية أخرى نقلها البخاري أيضا في كتاب الدعوات عن عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا السام عليك، السام يعني الموت، السام عليك، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، هؤلاء أعداؤه، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، شكت، شخص يقال له هذه الكلمة يرد بأعنف العنف خصوصا إذا كان مقتدرا، أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. طيب أنس أنس معروف خادم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وآله 10 سنين، 10 سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله، فما قال لي أف، يعني ولا مرة. أف هي أدنى درجات التضجر، حتى إن الله سبحانه قد جعلها حداً للولد مع والديه: ولا تقل لهما أف، يعني أدنى درجات التضجر لا يخرج منك تجاههم. فما قال لي أف، ولا، ليس فقط لم يقل لي أف، ولا لم صنعت، لماذا فعلت كذا؟ لم يقل. 10 سنوات. ولا ألا صنعت، يعني ألا فعلت كذا؟ لم يقل. طيب، وروى أنس، والرواية في صحيح البخاري أيضا، هذه التي ذكرنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هي التي جعلها الشريف المرتضى رحمه الله الدليل الثاني أو الثالث، قال التاريخ، يعني سيرة رسول الله تكذب روايتكم. عن أنس في صحيح البخاري قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يبدو مثل العباءة هذه الأيام، في الحاشية يجعلون شيئا غليظا، خصوصا يعني غير هذه العباءة تكون الحاشية أكثر غلظة، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، يعني وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي، لحق رسول الله ووصل إليه، ماذا صنع هذا الأعرابي؟ فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله قد أثرت به حاشية الرداء. هذا من شدة جذبته. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. عندك مال الله، يعني ليس من مالك، هذا مال الله وهو مودع عندك، فلي فيه حق. هكذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا حلم رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا قط بيده، ليس ما ضرب أحدا، تأملوا، ما ضرب شيئا، يعني مثلا إنسان يأخذه الحماس يضرب على الطاولة، رسول الله ما ضرب شيئا بيده قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. متى يضرب؟ إذا جاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، لو أساء له لا ينتقم إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. عبد الله بن أم مسعود هذا المسكين، هل انتهك شيئا من محارم الله؟ جاء يتعلم الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بعض سيرته صلى الله عليه وآله. وفي سيرته أكثر من ذلك، نحن أوجزنا، ولكن كان لابد لم، لأن الكلام إذا أوجز ربما ينظر الباحث ولا يتعمق في الكلمة فيقصر نظره مثلا على حادثة أو حادثتين، كما قصر بعض العلماء نظرهم على آية أو آيتين. فلذلك ذكرنا بعض الشواهد. إذن الرواية التي فيها أن الذي عبس وتولى وتلهى عن الأعمى الذي جاء يسترشد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية لا يمكن قبولها، لأنها لا توافق صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي في القرآن، ولا توافق صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي عرفناها بالسيرة القطعية، كما لا توافق العقل، لأن العقل يدل على لزوم نزاهة الأنبياء عن المنفرات، وقد بينا وجه ذلك. هذا استدراك للبحث الذي كنا تركناه في السنة الماضية. في هذه السنة إن شاء الله العزم على الحديث عن آية التطهير، وسيكون الحديث عن تفسير غيرنا لآية التطهير، يعني ما ذكره جماعة من غيرنا من المفسرين في تفسير آية التطهير، مع ما ذكره جماعة من علمائنا في تفسير آية التطهير. أما تفسير ذلك فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام.
هو بس شنو تنصح نقرأ يعني من تفاسير الشيعة، يعني مثلا الميزان، البرهان، شنو تنصح يعني من كتب نقرأ
يعني؟ نعم
بس هو الشيء.
جزاكم الله خير. للشيعة كتب متعددة في تفسير القرآن الكريم، منها المختصر ومنها المفصل، وكحال سائر التفاسير التي عندنا وعند غيرنا، كل يفسر القرآن الكريم بما هو مقتدر فيه. عالم اللغة تجد بحوثه اللغوية في تفسير القرآن الكريم أوسع، الفيلسوف تجد المباحث الفلسفية في تفسيره أوسع، المحدث تجد اعتماده على الروايات أكثر، وهكذا كل يتأثر بالفن الذي له فيه باع طويلة وينتفع من الجميع. من خيرة التفاسير التي تناسب المستويات المتعددة تفسير سيد عبد الله شبر. سيد عبد الله شبر عنده تفسير مختصر، وهو تفسير نافع جدا. نحن من يعني النعومة أظفارنا اعتدنا نقرأ القرآن مع الحاشية، يعني المصحف الذي طبعت في أطرافه، طبع في أطرافه تفسير سيد عبد الله شبر، حتى تتمكن. أحيانا يقع في نفسك أنك فهمت شيئا من الآية فلا تبحث عن تفسيرها، فإذا رأيت شيئا احتجت إلى معناه تجده في حاشية المصحف. تفسير سيد عبد الله شبر أنصح به كثيرا، ويعني أنا لازمته كثيرا وانتفعت به كثيرا. للسيد رحمه الله تفسير آخر غير التفسير الذي المطبوع في حاشية المصحف، اسمه تفسير الجوهر النفيس. ربما الجوهر النفيس لم يتم القرآن كله، ولكنه اسم على مسمى، يعني كتاب جيد. من التفاسير الجيدة عند عامة المسلمين، يعني من خيرة التفاسير عند المسلمين عامة، تفسير مجمع البيان للطبرسي. هذا يعرف قدره الشيعة والسنة، كتاب جليل القدر، وهو نفيس في بابه. الجوهر الثمين، أحسنت سيد عبد الله شبان. طيب، الطبرسي عنده مجمع البيان. الشيخ الطوسي رحمه الله، والطبرسي متأثر به، الطبرسي ربما توفي 598، الشيخ الطوسي قبله ب140 سنة تقريبا، 138، توفي سنة 460، شيخ الطائفة، عنده تفسير التبيان. تفسير التبيان أيضا تفسير نفيس، ومن وجد فرصة أوسع يراجع تفسير التبيان. هذا في التفاسير المتقدمة. أما المتأخرون، التفاسير المتأخرة كثيرة، من أحسنها تفسير الميزان، وإن كنا نخالفه كثيرا في تفسيره للآيات، إلا أنه تفسير يبقى، يعني مخالفتنا له لا تقلل من قيمته. نحن نقدر للعلماء جهودهم حتى وإن كنا نخالفهم في الرأي. تفسير الميزان تفسير بذل فيه مجهود كبير، ونحن نقدره كثيرا. من التفاسير المتأخرة الجيدة تفسير الشيخ السبحاني أيضا، وإن كنت لم أطلع عليه إلا السنة الأخيرة فقط، ليس لم يطبع إلا في السنة الأخيرة، أنا لم أطلع عليه إلا في السنة الأخيرة، لعله طبع مثلا في بعد سنة 1430، ونحن قد خرجنا من قم، وارتباطنا بالكتب صار من طريق البي دي اف، ولم أعثر عليه في البي دي اف إلا في السنة الأخيرة لذلك. لكن بمقتضى معرفتي بالشيخ، يعني معرفتي بكتب الشيخ، وأن كتابات الشيخ متقنة، بمقتضى البرهان اللمي، لأننا نعرف المصدر نعرف الصادر. وإن كنت لم أقرأ في التفسير كثيرا، لكن الطبيعي أن يكون تفسيره جيدا، والطبيعي أيضا أن يكون قد تدارك بعض، الطبيعي أن يكون قد تدارك بعض ما وقع في الميزان، لأن صاحب الميزان أستاذه، وهو قد بذل هذه الجهود بعد جهود أستاذه، فالطبيعي أن يكون أكثر تنقيحا من تفسير الميزان. منية الطالبين للشيخ السبحاني. هذه بعض التفاسير التي ينصح بها عادة. يعني الإنصاف يقتضي أن نبدأ كلمتنا هذه بأن نقول إننا سنذكر بعض الأسماء، ونحن نعلم أنه سيفوتنا ذكر بعض الأسماء، فحتى يحفظ حق من ننسى ذكر اسمهم والكتب التي ننسى ذكرها. يوجد تفاسير لا ننصح بها، لا حاجة إلى أن نعد أسماء لا ننصح بها. هذه بعض التفاسير الجيدة. أعتقد أنه بقي شيء نسينا ذكره، تفسير السيد البحراني رحمه الله، البرهان في تفسير القرآن، وتفسير الشيخ الحويزي. هذه تفاسير بالمأثور، لكن لا ينبغي لغير أهل العلم أن يعني أن يعتمدوا عندما تجد رواية مثلا تقول إذا هذا هو المراد بالآية، هذا أمر ينبغي أن تقرأه بحذر، لأن الاعتماد على الروايات في تفسير الآيات القرآنية له شروطه، يحتاج إلى معرفة تلك القواعد والشروط حتى تعول على الروايات. ولكن لا بأس أن تقرأ الروايات إذا كنت تقول لنفسك، يعني أن تلقن نفسك أني لست من أهل التخصص، هذه الرواية أستنير بها ولكن لا أعتمد عليها في تفسير الآية القرآنية، شيء أستنير به إذا فهمته فبها، وإلا إذا وجدت شيئا مثلا أسأل بعض أهل العلم ممن له باع في هذا الأمر، هذا جيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وأعمالكم.
في الآية المباركة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لماذا في هذه الآية ربط الهدى بالمتقين؟ لماذا لم يقول هدى للضالين بحكم أن الضالين هم أكثر حاجة لهدى من غيرهم؟ فلو أردنا التمثيل بمثال، لو أن طبيبا أتى بدواء وقال أن هذا الدواء علاج لذوي الصحة والعافية، لا استقبل كلامه بالاستغراب، فأن ذو الصحة والعافية لا يحتاجون إلى الدواء. وكذلك أن المتقين خصوصا وأن الآية أتت بصيغة الاسم، المتقين ولا تقول الذين يتقون، دلالة على الثبوت والاستقرار، فكيف نفهم هذه الآية مجملة؟
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذين لا يؤمنون، القرآن الكريم عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أما ما وجه كون القرآن الكريم هدى للمؤمنين، وكأنك تقول إن هذا الدواء دواء للسليم، والحال أن الدواء دواء للمريض، كيف تقول القرآن دواء للسليم؟ هذا جيد، سؤالكم من هذا الوجه جيد، يعني هذا التشبيه، ولكن هل القرآن الكريم هكذا؟ القرآن الكريم فيه بيان الشرع، من الذي يستفيد من بيان الشريعة؟ الذي يكفر بالدين أم الذي يؤمن به؟ الذي يؤمن به. مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج عظيم النفع، ولكن الكافر هل ينتفع بهذا الهدي؟ لا ينتفع. طيب أقيم الصلاة، هذا من هدي القرآن، والصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإنها لكبيرة، طيب هذه الصلاة مع ما فيها من النفع من الذي يستفيد منها؟ المؤمن أم الكافر؟ طيب إذن هذا الهدى هدى للمؤمن خاصة، أما الكافر فإن هذا التشريع والبلاغ والبيان سيصير حجة عليه وسيعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الحج، لم لأن القرآن الكريم قد جاءه ببيان أن الحج واجب وأن الصلاة واجبة وهو لم يستجب، فهو حجة عليه، وإذا كان حجة عليه فسيصير القرآن الكريم سببا في نزول العقاب على الكافر، فهو عمن، يعني هو وسيلة تسجيل العمى على الكافر، لأنه سبب للعمى. القرآن الكريم نور، ودائما يهدي، يهدي حتى الكفار، ولكنه يسجل عليهم ضلالهم، أنكم ضللتم بعد قيام الحجة عليكم. كيف قامت عليكم الحجة؟ لقوله تعالى، وقوله تعالى بلغتكم هذه الآية وبلغتكم هذه الآية. إذن هو عليهم عمى، يعني إثبات إدانة للعمى. مثل إضلال الله، الله سبحانه جاء في كثير من الآيات أن الله يضل. ما معنى الإضلال؟ هل معنى الإضلال أن الله يلجئهم إلى سلوك الضلال؟ لا، لو أن الله ألجأهم إلى ذلك ما صح العقاب، ولكن الله يضلهم أي يثبت ضلالهم ويعاقبهم على ضلالهم. فإذن إثبات إقامة الحجة على الشيء هذا على الضلال يسمى إضلالا، إقامة الحجة على العمى يسمى عمى. فالقرآن الكريم هداية للمؤمنين، أي إنه هاد للجميع، ولكن الذي ينتفع من هذه الهداية هو المؤمن، وهو عمى ليس بمعنى أنه لا يهدي الكافر، بل يهديه، ولكن الكافر لا ينتفع بهذه الهداية، فسيصير القرآن الكريم عليه حجة، فسيصير عمى من هذا الوجه. فلكل وجه. الكافر الذي سيؤمن ماذا فيه؟ هدى أم عمى؟ القرآن الكريم عليه هدى، إذن هو هدى للجميع. الهداية بمعنى إراءة الطريق المستقيم للجميع. الآيات التي فيها بيان الحجة، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه آية هداية فيها بيان الحجة على التوحيد. هل يختص هذا البرهان في كشف الحقيقة يختص بالمؤمنين، أم يكشف هذه الحقيقة للمؤمن والكافر؟ إذن هو هداية للجميع، ولكن من الذي ينتفع بهذه الهداية؟ الذي يؤمن. نعم، فسيصير مؤمنا. إذن حينما صار مؤمنا انتفع بالآية. يعني الذين ينتفعون بهدي القرآن الكريم لا يراد الذين هم بالفعل مؤمنون، بل حتى الذين سيؤمنون بهداية القرآن الكريم يدخلون في الذين يؤمنون، فهو هداية لهم، أي لأنهم آمنوا به. نعم، للمتقين الذين يصيرون بهدايته متقين. المتقي الذي هو بالفعل متق القرآن الكريم هداية له، والمتقي الذي سيصير متقيا بهداية القرآن الكريم فالقرآن الكريم هداية له. لكن يصح أن يقال إن القرآن الكريم هداية لكل من يصير بهدايته متقيا. هذا الذي يصير بهداية القرآن الكريم متقيا قد يكون على درجة من التقوى قبل هداية القرآن، ويصير بهداية القرآن على درجة أعلى، وقد لا يكون على درجة من التقوى أصلا، ويصير من المتقين بهداية القرآن. فالمراد إذن هدى للمتقين، يعني هدى للذين يصيرون متقين بهدايته. والحمد لله رب العالمين. يوجد سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشياطين مغلونة في رمضان.
نعم.
وفي الدعاء المأثور وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ونفثه. كيف نوافق بين اغلاق الشياطين والاستعاذة منه وهو ممدود؟
نعم، أجبنا عن هذا مرارا، قلنا إن الروايات التي فيها أن الشياطين مغلولة في بعضها مرادة الشياطين هم المغلولون، يعني ليس كل شيطان، المرادة يعني الهوامير، مرادة الشياطين مغلولون، هذا وجه. الوجه الآخر أن المغلول يمكنه أن يضر، مثلا الكلب المتوحش المربوط، إذا دنوت منه وأنت غافل يمكنه أن يضرك. طيب، إذن الشياطين وإن كانوا مغلولين يمكنهم أن نعم المغلول ضرره أقل ولكن يضر، إذن هذا الاستعاذة من هذا الضرر الأقل. هذه بعض الإجابة.
شيخنا وفقكم الله، بعد ما خلصنا أن العبوس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتم أن رواية فلان من بني أمينة مقطوعة، هل يستشف سماحتكم اسم شخص كان عبس وتولى وتلهى للأعمى؟
هذا أمر غيبي. الآيات القرآنية التي في هذه السورة لم تبين من هو الذي عبس وتولى. ما الذي عند المفسرين؟ عندهم شيئان، عندهم رواية عائشة أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندهم الاستنباط، يستنبطون، إما مثلا فأنت، تكلمنا عن هذا الضمائر، وهذا استنباطا، وهذا استنباط ليس وجيها، خصوصا مع وجود القرائن، يعني الآيات القرآنية التي تنفي، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله، وحكم العقل، الحجج التي اعتمدها الشريف المرتضى تنفي صحة الاعتماد على هذا الاستنباط. إذن هذا استنباط باطل، فلا الرواية معتمدة ولا الاستنباط صحيح، بل الأدلة القاطعة تنفي أن يكون هو الذي عبس. من هو الذي عبس؟ هذا أمر غيبي، لا يوجد عندنا نقل معتمد. يوجد مثلا علي بن إبراهيم قال الذي عبس هو عثمان، لا ندري أنه رواية عن معصوم أم هو استنباط منه. مثلا قد تقول كما يقول مثلا أهل الحديث من أهل السنة، تقول هذا ليس أمرا اجتهاديا، علي بن إبراهيم ليس من رأسه يستخرج هذه، لابد أنه رآها في رواية عن معصوما من غير الطبيعي، علي بن إبراهيم لم يكن حاضرا، من أين جاء باسم عثمان؟ قد تقول أنا لا أعتمد هذا لأنه لم يذكر، إذن علي بن إبراهيم لم يذكر مصدره، قال هو عثمان، لا ندري هذا نقله عن معصوما أم مثلا استنبطه استنباطا، ربما مثلا لأمور ما استنبط، لا ندري، على أي أنا لا أجده مأخذا. طيب، في رواية أنه رجل من بني أمية، هذه ليست رواية معتمدة، فليس عندنا نقل يعتمد عليه. نعم، قلنا الدليل القاطع أن الذي عبس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من هو، نقول هذا أمر غيبي، لا الآيات القرآنية أسمته ولا سمته، يعني لا أسمت ولا ورد نقل يعتمد في ذلك، فنسكت عنه. ليس أول شيء، أول أمر، ليست أول قارورة تكسر الإسلام، ما أكثر ما لا نعرفه. والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام، وإياكم، الله يبارك فيكم.
شيخنا الفاضل هناك آيات استشاف منها كالآية اللي تقول وتبدي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله حقا تخشاه وعفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني هذه ظاهر الآية ظاهر الآية يعني كيف يعني تفهم هذه؟
نعم الله يسلمكم. قلنا مرارا إن الآيات التي قد يتوهم منها نفي عصمة الأنبياء ليست واحدة ولا اثنتين، توجد جملة من الآيات ربما توهم الناظر فيها نفي عصمة الأنبياء. هذه الآيات فيها بحثان، البحث الأول بحث عقدي، والبحث العقدي في هذه الآيات يقول يجيب عن السؤال التالي: هل تنفي هذه الآية عصمة الأنبياء؟ هذا هو البحث العقدي. والبحث الآخر في هذه الآيات بحث تفسيري، والبحث التفسيري يجيب عن السؤال التالي: ما الذي أراده الله بهذه الآية الشريفة؟ فنحن إذا ميزنا هذين البحثين وفصلناهما نقول: أما البحث العقدي فيجب أن نخرج منه بنتيجة قطعية يقينية، وأما البحث التفسيري فقد وقد. الآيات القرآنية بعضها لنا طريق يقيني لمعرفة ما أراده الله بها بعضها، ولكن أكثر الآيات القرآنية ليس عندنا هذا الطريق، وبعض الآيات القرآنية أساسا الطريق مسدود، معرفة المراد بها خاص بالذين يستنبطونه منه. طيب، إذن البحث الثاني وهو البحث التفسيري يجب أن نعرف سلفا أن آيات القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم يوجد لنا طريق لتحصيل اليقين بما أراده الله بها، والقسم الثاني ليس عندنا طريق يقيني ولكن الطريق الظني متاح، والقسم الثالث لا يوجد طريق لا يقيني ولا ظني بل الطريق مسدود. قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. طيب، أما البحث الأول البحث العقدي فنقول لدينا أدلة عقلية وأدلة شرعية تثبت عصمة الأنبياء، فإذا سئلنا وهل تدل هذه الآيات على نفي عصمة الأنبياء نجيب: لو كانت دالة على نفي عصمة الأنبياء لكانت معارضة للآيات التي تثبت عصمتهم، ولو كان من عند غير الله. القرآن الكريم لا يعقل فيه الاختلاف. إذن هذه الآيات لا تنفي عصمة الأنبياء. أغلق البحث الأول البحث العقدي، أجبنا بيقين هذه الآيات لا تنفي عصمة الأنبياء. طيب، ما هو المراد بهذه الآيات؟ هذا بحث تفسيري ليس بحثا عقديا. سلفا نقول لا نضمن لك، سنجتهد سنبحث عن تفسير، لكن سلفا لا نضمن لك أننا نعرف ما أراده الله بهذه الآيات. إن سوف نبذل جهدنا إن تمكننا من إيجاد تفسيرا مقبولا لهذه فبها ونعمت، وإن لم نتمكن فحالها حال سائر الآيات التي لا سبيل لمعرفة ما أراده الله بها. نسوا الله فنسيهم، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فيها نفس البحثين، هل تثبت هذه الآية النسيان لله؟ هذا بحث عقدي. هل يجوز النسيان على الله؟ هذا بحث عقدي. الجواب عن هذا البحث بضرس قاطع بيقين، لا يعقل. النسيان على الله محال. إذن لا يراد بهذه الآيات إثبات النسيان لله. طيب ما هو المراد الله بقوله نسوا الله فنسيهم؟ هذا بحث تفسيري، نبذل جهدنا، نفتش في اللغة، في الطرق المعروفة للبحث التفسيري، إن وصلنا بها ونعمة، لم نصل نقول نرد ذلك إلى أهله. هذا جواب سيال في جميع الآيات التي فيها بحث عقدي وبحث تفسيري، ومنها آيات التي يتوهم منها نفي عصمة الأنبياء. الحمد لله رب العالمين. نعم، هم أما التفاسير التي ذكرت والمحاولات التي بذلت فقد تعرضنا لها في السنة الماضية، ويمكنكم الرجوع إلى التسجيلات فيها إن شاء الله جميع التفسيرات التي تعرضنا لها، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وأعمالكم.
هناك وجه ذكره الشيخ منير في تفسيره. أقرأ لكم من تفسيره. يقول لا لوم ولا عتاب على النبي، إنما هو في واقعه تحقير وتوبيخ للمشركين في تفسير
تعرضنا له في السنة الماضية، تعرضنا له وأجبنا عنه، فالتمس تسجيل ذلك والحمد لله رب العالمين.